لتستأصل شأفتهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف هو من الشيطان، يلقيه في بعض قلوب أهل الإسلام حتى يخافوا أولياءه، فلا يجاهدوهم. فقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. الأمر الثاني، نهي سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يخافوا هؤلاء، فإنهم إن خافوهم استجابوا للشيطان وتقاعسوا عما أوجبه الله عليهم من جهاد الكفار والمشركين، فيتركوا فريضة من فرائض الله المحكمة. وثمة أمر ثالث، وهو أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يخافوه وحده، وجعل ذلك شرطا في الإيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومفهوم ذلكم أنكم أيها المسلمون إذا استجبتم للإرجاب الذي يلقيه في القلوب جنود إبليس من الإنس، فتقاعستم أو تركتم ما فرض الله عليكم أو بعده، فلستم بمؤمنين. وهذه الآية ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر يوم أحد، فهي فيما حصل من إرجاف من بعض الناس في بعض المسلمين، وثبات أهل الإسلام على ذلك. فهذه الآيات تبدأ من قوله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلكم أن هذا الإرجاب كما تقدم حصل بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من غزوة أحد، فأشاع بعض الناس ما تقدم من توعد قريش أهل الإسلام بالانقباض عليهم واستئصال شأفتهم، فأمر أن فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل من كان في غزوة أحد، فخرج جميع أهل الغزوة من المؤمنين، حتى أن بعضهم يحمل إخوانه لشدة جراحه، حتى بلغ بهم صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، فلم يجدوا كيدا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن الخوف أربعة أقسام، أربعة أصناف. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف المسلم من وثن أو طاغوت بأن يصيبه بمكروه، فلا يتوكل على الله بل يستسلم لذلكم الوثن أو الطاغوت أو الجني، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. الثاني خوف المسلم، خوف المسلم من الناس فيترك ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر المنافي كمال التوحيد. فالأول ينافي التوحيد بالكلية وهذا ينافي كماله. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أي عبدي ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: خشيت الناس يا ربي، أو خشيت الناس يا ربي. فيقول: كنت إياي أحق أن تخشى. الثالث خوف بمقتضى الطبيعة، كأن يخاف الإنسان السير في طريق كذا لما يعلمه من النصوص، لما يعلمه من النصوص وقطاع الطرق والسباع، وكأن يخاف الإنسان من عدو فيحذره ويعد له العدة. فهذا خوف طبعي لا بأس به، لكن يجب على المسلم أن يستصحب مع ذلك الاعتماد على الله عز وجل. الرابع خوف الوعيد، وخوف الوعيد هو خوف ما توعد الله به من عقاب على ترك واجبات أو فعل محرمات، وهذا المحمود منه ما حجز المرء عن ما يغضب الله. فما حجزك أيها المسلم عن هذا الصنف من الخوف، أعني خوف الوعيد، فهو محمود. وما زاد على ذلك حتى يصل بالمسلم إلى القلق والوسوسة فهو مذموم، وذلكم لأن نهايته اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. وخوف الوعيد المحمود منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتابع.
قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية.
هذه ما قبلها أجعلتم، هذا رقم كم عندك يوسف التوبة؟
ليست مرقمة الآن،
ما هي مرقمة عندك؟ الثامنة عشرة يقول. إذن هذا السابعة عشرة.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
تضمن هذا السياق أولا إخبار الحق جل ثناؤه أن المشركين ليسوا من عمار بيوت الله عز وجل، وذلك أولا لشهادتهم على أنفسهم بكفر. وكيف يشهد الكافر على نفسه؟ هذا لأن من الكفار من يوقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لكنه يصر على الكفر، فهو من كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. وثانيا حبوط أعمالهم، حتى لو عملوا قربات في الدنيا كعمارة المسجد الحرام فإن الله لا يقبلها منهم ولا يثيبهم عليها في الآخرة. ثانيا إخبار الحق جل وعلا عن عمار المساجد حقيقة، وهم الذين شغلوا أنفسهم فيها بما يحبه الله تجاهها من العمارة الحسية كبنائها وخدمتها، والعمارة المعنوية وهي إقامة شعائر الله فيها. فهؤلاء العمار عمار المساجد وصفهم الله عز وجل بعدة أوصاف هي مضادة تماما لما عليه الكفار، لأن ما عليه الكفار من مغاضب الله عز وجل، وما عليه المؤمنون هم من هي من محاب الله سبحانه وتعالى. الوصف الأول ما هو؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. الوصف الثاني أقاموا الصلاة. الوصف الثالث آتوا الزكاة. الوصف الرابع ما وهو محل الشاهد ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، هذا هو محل الشاهد، محل شاهد الترجمة من الآية. ثم ختمها بوصف أخير يتضمن التأكيد على أنهم من أولياء الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى من الله واجبة وليست للترجي، والمعنى تحقيق أنهم على هدى من الله سبحانه وتعالى بعمارتهم المساجد حسا ومعنى. نعم.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
أكملها. ولئن جاء نصر من ربك. نعم. أعد الآية كاملة.
شكرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
سبحانه بلى سبحانه. هذه الآية ضمنها الحق سبحانه وتعالى أوصافا لمن يدعي الإيمان كذبا، وليس هو كذلك، وذلكم أنه إن أصابه سعة رزق ورخاء وحدا وحصل للمسلمين نصر، قالوا نحن معكم واطمأنوا، وإذا حصل له ما يؤذيه من الابتلاء والفتنة في نفسه أو ماله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فرد الله عليهم دعواهم هذه بما يشعر أن الله لا يخفى عليه صنيعه، بل ما يدل حقيقة على أن الله لا يخفى عليه صنيعهم، وفيه إشارة على أنهم ليسوا من أهل الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يثبت على دينه، أن يصدع بالحق ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك وقدر عليه، فإن لم يقدر على الصدع بالحق فإنه يكفيه إنكار المنكر وبغضه بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الناس تجاه دعوة الرسل صنفان: صنف يكذب دعوة الرسل ولا يستجيب لها ولا يقبلها، وهؤلاء هم الكفار، فهؤلاء لا يمتحنهم الله سبحانه وتعالى لأن أمرهم ظاهر. الصنف الثاني: من استجاب للرسل وقبل ما هم عليه ظاهرا، فهذا الصنف هو الذي يمتحنه الله سبحانه وتعالى ليظهر إن كان صادقا في دعواه أو كاذبا فيها، والله أعلم سبحانه وتعالى بحاله. ألم تقرأوا أيها المسلمون والمسلمات قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ومن لم يقرأ هذه سمعها، وما أظن أحدا يخالف في ذلك ويقول لا، فالله لا تخفى عليه خافية، ولكنه يجري ما يجري من الابتلاء والامتحان حتى يتميز الصادق في إيمانه والكاذب فيه، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الآية. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
هذا الحديث النظر فيه أولا رواية، ثم النظر فيه من حيث ما يفيده. فالنظر فيه من حيث الوجه الأول أخرجه أحمد وغيره، ولكن فيه علتان تردان نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما عطية، وهو عطية ابن جنادة العوفي، فإنه هو وأبناؤه وأحفاده سلسلة هالكة، علم في الضرب. قال بعضهم في عطية هذا ساقط، وهو كذلك رافضي، نسأل الله العافية والسلامة. الثانية السدي الصغير، واسمه محمد ابن مروان، وهذا كذاب. سمي السدي لأنه يجلس دائما على عتبة المسجد، فسمي السدي نسبة إلى السدة، سدة المسجد يعني مدخل الباب. وأما من حيث معناه وما يفيده فصحيح، والشواهد عليه من الكتاب والسنة لا تحصى، فما تضمنه من خصال خمس هذه صحيحة. الخصلة الأولى أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن تسعى جاهدا في إرضاء الناس ومجاراتهم بسخط ما يسخط الله عز وجل. هذا هو ما يجري عليه المتفلسفة والمتحذلقة من منتسبي العلم والدعوة إلى الله، فتجد فتاويهم ونصوصهم وتقعيداتهم مؤصلة على ما يرضي الناس لا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيخالف الكتاب والسنة من أجل هوى الناس. هذا من نعم. الخصلة الثانية وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم، يذم على ما لم يؤتك الله، يعني تجده إذا ذهب إلى إنسان ليقترض منه فاعتذر شنع عليه وحمل عليه وقد يشهر به ويبغضه. لماذا؟ هذا إما أنه لا يقدر على إقراضك، وإما أنه محتاج إلى المال، مضطر إلى المال الذي طلبته، فلماذا تذمه؟ والخصلة الثالثة أن يحمدهم على رزق الله، المعنى أنه لا يعتبرهم سببا، أنه لا يعتبرهم سببا، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنه ينبغي أن يشكر المرء فيذكر بالذكر الجميل، فلا يفرط في مدحه وحمده حتى يجري على لسانه أنهم ليسوا سببا، بل يقتصد. وثم علم ذلك قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية ذلك، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء وأمر القلم أن يكتب وذلكم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال للقلم اكتب. قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فما منعه الله قد سبق به علمه وكتابته في اللوح المحفوظ. وما آتاه الله احدا من الناس كذلك قد سبق به علمه وكتابته في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال فتنفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمره وشقي أو سعيد. نعم الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بقي في الحديث السابق من حيث صحة معناه تفسير اليقين، فقد فسره بعض السلف أنه الإيمان، أنه الإيمان. نعم هذا الحديث دليل صريح على أن الله سبحانه لا أعدل منه، وذلكم أنه يجازي كل عامل وفق عمله، فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإذا نظرنا في لفظ هذا الحديث وما تضمنه من الدلالة على أن الجزاء من جنس العمل، وأن ذلك من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه يظهر لنا أن الناس صنف لا يبالي بالخلق بل يصدع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، وإن سخط عليه أهل زمانه أو من بعده، وذلكم لأنه عرف الحق من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، فهذا سيرضى عليه الناس وينقلب اللام له حامدا والمبغض محبا، لأنه عمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الصنف الثاني من كان همه تكتيل الناس حوله، فكما يقال هو جماهيري او جمهوري، يعني يحب ان يكون حوله جمهورا، ولذا فانه يرضيهم بما يركبه من مخالفات من تحريف النصوص او تحليل حرام او تحريم حلال، فهذا ماذا صنع؟ ارضى الناس بسخط الله، فهذا يبشر بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن من من الله عليه بالهدى ومعرفة الحق وسلك سبيل المؤمنين فسيذمه ويمقته ويسبه ويشتمه لأنه أضله. وأما في الآخرة فإنه يبوء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا إلا إن تاب إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن إن تاب يجب أن يبين الحق من الباطل ويتبرأ مما كان عليه من الضلال، وأن ما كان يدعو الناس عليه إليه من كذا وكذا هو باطل. وفي الحديث من صفات الرب جل وعلا صفة الرضا وصفة السخط. أرضى، نعم، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والأخرى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهاتان الصفتان من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وجميع صفات ربنا سبحانه وتعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية فإن أهل السنة يؤمنون بها ويفسرون معناها ويمسكون عن كيفيتها ويفوضون علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أقول أنبه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للباب السابق، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فاعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن المحبة قسمان: محبة تستلزم الإجلال والتعظيم والذل والانقياد، وهذه محبة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فهو ممن يتخذ من دون الله أندادا، بل رفع الندة فوق الله سبحانه وتعالى، ومن قسمها هكذا جزأها، يعني ساوى بين الله وبين ما يحبه فهذا شرك. نعم، وكلاهما شرك، الأول والثاني. الثاني محبة عادية، محبة عادية ليست فيها عبادة، وهذه ثلاثة أقسام: أحدها محبة بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة الإنسانية، وهذا وهذا يجري في حياة الناس ولا تنفك عنه. ومنه محبة الإنسان للون معين من الطعام والشراب، وكذلك محبته زوجه وولده ومحبة أقاربه. الثاني محبة إشفاق، وهي أن الإنسان يتأثر بما يحدث لمحبوبه من مكروه، فتجده يعاجل في معاونته ومساعدته، فيذهب به مثلا إلى الطبيب ويأتي به له بعلاجات معينة ويصف له أمورا معينة. هذه محبة ماذا؟ إشفاق. وهذه كذلك تجري بين من تربطهم روابط، رابطة نسب أو صهار أو غير ذلك، فتجده يتألم لآلامه ويأنس بما يؤنسه. الثالث محبة إلف، إلفة فقط، هذه مؤقتة تزول بزوال أسبابها، وهذه تكون عادة بين أهل الحرف من مهندسين وكتاب وتجار وأصحاب زراعة وغير ذلك، تجدهم يتبادلون المصالح والمنافع التي تقتضيها حرفهم، ثم إذا زالت ذهبوا عن بعضهم وتركوا بعضهم. لا تربطهم رابطة إلا هذه المحبة فقط. ولهذا تجد أهل كل مهنة يميل بعضهم إلى بعض، فتجد المهندسين يميلون إلى بعضهم، والتجار كذلك، والأطباء كذلك، والصيادلة كذلك، وأهل علم الاجتماع كذلك، وهكذا، لأنهم يفيد بعضهم من بعض. أما التنبيه الثاني فهو يتعلق بالناقض الخامس، هذا الناقض الخامس أو السادس الخامس، لعله الخامس أو السادس، الذي فيه الحاكمية، ما هو السادس؟
من استهزأ بشيء من دين الرسول؟
لا، هذا ما هو؟
اعتقد الرابع.
الرابع
ما هو؟ إعادة.
قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
أقول صدر مني أمس عبارة في خبر، أنا قلت وما صح عن ابن عباس من عدم التفصيل في الآية فهو ضعيف، والذي قاله ابن عباس يوافق جماهير الأئمة، وعليه جماهير الأئمة إن لم يكونوا مجمعين على ذلك، وهو التفصيل. فابن عباس رضي الله عنه لم نقف له على شيء غير التفصيل، وذلك أنه فسر الآيات، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الظالمون الفاسقون، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم، ولو كان الوقت يسع لا أطلعتكم على أقوال الأئمة. نعم، نبدأ حيث وقف بنا الآن ناخذ في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد:
الذين لتستأصل شأفتهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف هو من الشيطان، يلقيه في بعض قلوب أهل الإسلام حتى يخافوا أولياءه، فلا يجاهدوهم فقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. الأمر الثاني نهي سبحانه وتعالى أهل الإسلام أن يخافوا هؤلاء، فإنهم إن خافوهم استجابوا للشيطان وتقاعسوا عما أوجبه الله عليهم من جهاد الكفار والمشركين، فيتركوا فريضة من فرائض الله المحكمة. وثمة أمر ثالث وهو أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يخافوه وحده، وجعل ذلك شرطا في الإيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومفهوم ذلكم أنكم أيها المسلمون إذا استجبتم للإرجاب الذي يلقيه في القلوب جنود إبليس من الإنس، فتقاعستم أو تركتم ما فرض الله عليكم أو بعده فلستم بمؤمنين. وهذه الآية ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى من خبر يوم أحد، فهي فيما حصل من إرجاف من بعض الناس في بعض المسلمين، وثبات أهل الإسلام على ذلك. فهذه الآيات تبدأ من قوله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وذلكم أن هذا الإرجاب كما تقدم حصل بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من غزوة أحد، فأشاع بعض الناس ما تقدم من توعد قريش أهل الإسلام بالانقباض عليهم واستئصال شعفتهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل من كان في غزوة أحد، فخرج جميع أهل الغزوة من المؤمنين، حتى أن بعضهم يحمله إخوانه لشدة جراحه، حتى بلغ بهم صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، فلم يجدوا كيدا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن الخوف أربعة أقسام، أربعة أصناف. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف المسلم من وثن أو طاغوت بأن يصيبه بمكروه، فلا يتوكل على الله بل يستسلم لذلكم الوثن أو الطاغوت أو الجني، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. الثاني خوف المسلم، خوف المسلم من الناس فيترك ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر المنافي كمال التوحيد. فالأول ينافي التوحيد بالكلية وهذا ينافي كماله. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أي عبدي ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: خشيت الناس يا ربي، أو خشية الناس يا ربي. فيقول: كنت إياي أحق أن تخشى. الثالث خوف بمقتضى الطبيعة، كأن يخاف الإنسان السير في طريق كذا لما يعلمه من النصوص، لما يعلمه من النصوص وقطاع الطرق والسباع، وكأن يخاف الإنسان من عدو فيحذره ويعد له العدة. فهذا خوف طبعي لا بأس به، لكن يجب على المسلم أن يستصحب مع ذلك الاعتماد على الله عز وجل. الرابع خوف الوعيد، وخوف الوعيد هو الخوف، خوف ما توعد الله به من عقاب على ترك واجبات أو فعل محرمات، وهذا المحمود منه ما حجز المرء عن ما يغضب الله. فما حجزك أيها المسلم عن هذا الصنف من الخوف، أعني خوف الوعيد، فهو محمود. وما زاد على ذلك حتى يصل بالمسلم إلى القلق والوسوسة فهو مذموم، وذلكم لأن نهايته اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. وخوف الوعيد المحمود منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتابع
قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية.
ها فيما قبلها أجعلته، هذا رقم كم عندك في سورة التوبة؟
ليست مرقمة الآن،
ما هي مرقومة عندك؟ الثامنة عشرة يقول، إذن هات السابعة عشرة.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
تضمن هذا السياق أولا إخبار الحق جل ثناؤه أن المشركين ليسوا من عمار بيوت الله عز وجل، وذلك أولا لشهادتهم على أنفسهم بكفر. وكيف يشهد الكافر على نفسه؟ هذا لأن من الكفار من يوقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لكنه يصر على الكفر، فهو من كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. وثانيا حبوط أعمالهم، حتى لو عملوا قربات في الدنيا كعمارة المسجد الحرام فإن الله لا يقبلها منهم ولا يثيبهم عليها في الآخرة. ثانيا إخبار الحق جل وعلا عن عمار المساجد حقيقة، وهم الذين شغلوا أنفسهم فيها بما يحبه الله تجاهها من العمارة الحسية كبنائها وخدمتها، والعمارة المعنوية وهي إقامة شعائر الله فيها. فهؤلاء العمار عمار المساجد وصفهم الله عز وجل بعدة أوصاف هي مضادة تماما لما عليه الكفار، لأن ما عليه الكفار مما غاضوا بالله عز وجل، وما عليه المؤمنون هي من محاب الله سبحانه وتعالى. الوصف الأول ما هو؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. الوصف الثاني أقاموا الصلاة. الوصف الثالث آتوا الزكاة. الوصف الرابع ما وهو محل الشاهد ولم يخش إلا الله. ولم يخش إلا الله، هذا هو محل شاهد الترجمة من الآية. ثم ختمها بوصف أخير يتضمن التأكيد على أنهم من أولياء الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى من الله واجبة وليست للتردي، والمعنى تحقيق أنهم على هدى من الله سبحانه وتعالى بعمارتهم المساجد حسا ومعنى. نعم.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
أكملها. ولئن جاء نصر من ربك. نعم. أعد الآية كاملة.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
سبحانه بلى سبحانه. هذه الآية ضمنها الحق سبحانه وتعالى أوصافا لمن يدعي الإيمان كذبا، وليس هو كذلك. وذلكم أنه إن أصابه سعة رزق ورخاء وحدا وحصل للمسلمين نصر، قالوا نحن معكم واطمأنوا. وإذا حصل له ما يؤذيه من الابتلاء والفتنة في نفسه أو ماله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فرد الله عليهم دعواهم هذه بما يشعر أن الله لا يخفى عليه صنيعه، بل ما يدل حقيقة على أن الله لا يخفى عليه صنيعهم، وفيه إشارة على أنهم ليسوا من أهل الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يثبت على دينه، أن يصدع بالحق ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك وقدر عليه. فإن لم يقدر على الصدع بالحق فإنه يكفيه إنكار المنكر وبغضه بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الناس تجاه دعوة الرسل صنفان: صنف يكذب دعوة الرسل ولا يستجيب لها ولا يقبلها، وهؤلاء هم الكفار، فهؤلاء لا يمتحنهم الله سبحانه وتعالى لأن أمرهم ظاهر. الصنف الثاني: من استجاب للرسل وقبل ما هم عليه ظاهرا، فهذا الصنف هو الذي يمتحنه الله سبحانه وتعالى ليظهر إن كان صادقا في دعواه أو كاذبا فيها، والله أعلم سبحانه وتعالى بحاله. ألم تقرأوا أيها المسلمون والمسلمات قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ ومن لم يقرأ هذه سمعها، وما أظن أحدا يخالف في ذلك ويقول لا، فالله لا تخفى عليه خافية، ولكنه يجري ما يجري من الابتلاء والامتحان حتى يتميز الصادق في إيمانه والكاذب فيه، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الآية. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
هذا الحديث النظر فيه أولا رواية، ثم النظر فيه من حيث ما يفيده. فالنظر فيه من حيث الوجه الأول أخرجه أحمد وغيره ولكن فيه علتان تردان نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما عطية، وهو عطية ابن جنادة العوفي، فإنه هو وأبناؤه وأحفاده سلسلة هالكة، علم في الضر. قال بعضهم في عطية هذا ساقط، وهو كذلك رافضي، نسأل الله العافية والسلامة. الثانية السدي الصغير، واسمه محمد ابن مروان، وهذا كذاب. سمي السدي لأنه يجلس دائما على عتبة المسجد، فسمي السدي نسبة إلى السدة، سدة المسجد يعني مدخل الباب. وأما من حيث معناه وما يفيده فصحيح، والشواهد عليه من الكتاب والسنة لا تحصى، فما تضمنه من خصال خمس هذه صحيحة. الخصلة الأولى أن ترضي الناس بسخط الله، يعني أن تسعى جاهدا في إرضاء الناس ومجاراتهم بسخط بما يسخط الله عز وجل، وهذا هو ما يجري عليه المتفلسفة والمتحذلقة من منتسبي العلم والدعوة إلى الله، فتجد فتاويهم ونصوصهم وتقعيداتهم مؤصلة على ما يرضي الناس لا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيخالف الكتاب والسنة من أجل هوى الناس. هذا من نعم. الخصلة الثانية، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم، يذم على ما لم يؤته الله، يعني تجده إذا ذهب إلى إنسان ليقترض منه فاعتذر شنع عليه وحمل عليه وقد يشهر به ويبغضه. لماذا؟ هذا إما أنه لا يقدر على إقراضك، وإما أنه محتاج إلى المال، مضطر إلى المال الذي طلبته، فلماذا تذمه؟ والخصلة الثالثة أن يحمدهم على رزق الله، المعنى أنه لا يعتبرهم سببا، أنه لا يعتبرهم سببا، وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنه ينبغي أن يشكر المرء فيذكر بالذكر الجميل، فلا يفرط في مدحه وحمده حتى يجري على لسانه أنهم ليسوا سببا، بل يقتصد. وثم علم ذلك، قال إن رزق الله لا يجره حفظ حريص ولا ترده كراهية ذلك، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء وأمر القلم أن يكتب وذلكم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال للقلم اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما منعه الله قد سبق به علمه وكتابته في اللوح المحفوظ، وما آتاه الله أحدا من الناس كذلك قد سبق به علمه وكتابته في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة الى ان قال فتنفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات رزقه واجله وعمره وشقي او سعيد. نعم الحديث.
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بقي في الحديث السابق من حيث صحة معناه تفسير اليقين، فقد فسره بعض السلف أنه الإيمان. نعم هذا الحديث دليل صريح على أن الله سبحانه لا أعدل منه، وذلكم أنه يجازي كل عامل وفق عمله، فالجزاء من جنس العمل كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإذا نظرنا في لفظ هذا الحديث وما تضمنه من الدلالة على أن الجزاء من جنس العمل وأن ذلك من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه يظهر لنا أن الناس صنف لا يبالي بالخلق بل يصدع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم، وإن سخط عليه أهل زمانه أو من بعده، وذلكم لأنه عرف الحق من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، فهذا سيرضى عليه الناس وينقلب اللام له حامدا والمبغض محبا، لأنه عمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الصنف الثاني من كان همه تكتيل الناس حوله، فكما يقال هو جماهيري أو جمهوري، يعني يحب أن يكون حوله جمهورا، ولذا فإنه يرضيهم بما يركبه من مخالفات من تحريف النصوص أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فهذا ماذا صنع؟ أرضى الناس بسخط الله، فهذا يبشر بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن من من الله عليه بالهدى ومعرفة الحق وسلك سبيل المؤمنين فسيذمه ويمقته ويسبه ويشتمه لأنه أضله. وأما في الآخرة فإنه يبوء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا إلا إن تاب إلى الله عز وجل، فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن إن تاب يجب أن يبين الحق من الباطل ويتبرأ مما كان عليه من الضلال، وأن ما كان يدعو الناس عليه إليه من كذا وكذا هو باطل. وفي الحديث من صفات الرب جل وعلا صفة الرضا وصفة السخط. أرضى، نعم، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، والأخرى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهاتان الصفتان من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وجميع صفات ربنا سبحانه وتعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية فإن أهل السنة يؤمنون بها ويفسرون معناها ويمسكون عن كيفيتها ويفوضون علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أقول أنبه إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة للباب السابق، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فاعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن المحبة قسمان: محبة تستلزم الإجلال والتعظيم والذل والانقياد، وهذه محبة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فهو ممن يتخذ من دون الله أندادا. بل رفع الندة فوق الله سبحانه وتعالى، ومن قسمها هكذا جزأها، يعني ساوى بين الله وبين ما يحبه هو، فهذا شرك. نعم، وكلاهما شرك، الأول والثاني. الثاني محبة عادية، محبة عادية ليست فيها عبادة، وهذه ثلاثة أقسام. أحدها محبة بمقتضى الجبلة والطبيعة والفطرة الإنسانية، وهذا يجري في حياة الناس ولا تنفك عنه، ومنه محبة الإنسان للون معين من الطعام والشراب، وكذلك محبته زوجه وولده ومحبة أقاربه. الثاني محبة إشفاق، وهي أن الإنسان يتأثر بما يحدث لمحبوبه من مكروه، فتجده يعاجل في معاونته ومساعدته، فيذهب به مثلا إلى الطبيب ويأتي به له بعلاجات معينة ويصف له أمورا معينة، هذه محبة ماذا؟ إشفاق. وهذه كذلك تجري بين من تربطهم روابط، رابطة نسب أو صهار أو غير ذلك، فتجده يتألم لآلامه ويأنس بما يؤنسه. الثالث محبة إلف، إلف فقط، هذه مؤقتة تزول بزوال أسبابها، وهذه تكون عادة بين أهل الحرف من مهندسين وكتاب وتجار وأصحاب زراعة وغير ذلك، تجدهم يتبادلون المصالح والمنافع التي تقتضيها حرفهم، ثم إذا زالت ذهبوا عن بعضهم وتركوا بعضهم، لا تربطهم رابطة إلا هذه المحبة فقط. ولهذا تجد أهل كل مهنة يميل بعضهم إلى بعض، فتجد المهندسين يميلون إلى بعضهم، والتجار كذلك، والأطباء كذلك، والصيادلة كذلك، وأهل علم الاجتماع كذلك، وهكذا، لأنهم يفيد بعضهم من بعض. أما التنبيه الثاني فهو يتعلق بالناقض الخامس، هذا الناقض الخامس أو السادس الخامس، لعله الخامس أو السادس، الذي فيه الحاكمية، ما هو السادس؟
من استهزأ بشيء من دين الرسول،
هذا ما هو؟
انتقد الرابع،
الرابع
ما هو؟ إيه هذا؟
قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
أقول صدر مني أمس عبارة هي خطأ، أنا قلت وما صح عن ابن عباس من عدم التفصيل في الآية فهو ضعيف، والذي قاله ابن عباس يوافق جماهير الأئمة وعليه جماهير الأئمة إن لم يكونوا مجمعين على ذلك، وهو التفصيل. فابن عباس رضي الله عنه لم نقف له على شيء غير التفصيل، وذلك أنه فسر الآيات، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الظالمون الفاسقون، قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم، ولو كان الوقت يسع لا أطلعتكم على أقوال الأئمة. نعم، نبدأ حيث وقف بنا الآن نأخذ في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد